الأمر السادس الذي يتفرع على القول بأسباب الوجود واعتبارية الماهية هو أن الوجود زائد على الماهية مغاير لها وليس نفس ذاتها، وذلك لأن الوجود أصيل كما عرفنا والماهية اعتبارية، ولا يعقل أن يكون الأصيل عين ذات الاعتباري ولا جزء ذاته. وعلى هذا الأساس فالوجود غير الماهية، وإنما يعرضه الذهن على الماهية ويحمله عليها لمكان أنسه بالماهيات. هذا المبحث تقدم نظيره في بداية البحث عن أصالة الوجود والماهية، وقلنا هناك الوجود زائد على الماهية عارض عليها. فكيف صار هذا البحث إذن من متفرعات القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، مع أن هذه المقدمة وهي أن الوجود زائد على الماهية، هذه المقدمة نحتاج إليها سواء توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الوجود هو الأصيل، أم توصلنا إلى نتيجة معاكسة مفادها أن الماهية هي الأصل. يعني على كل حال هذه المقدمة مسلمة سواء استنتجنا في هذا البحث أن الماهية هي الأصيلة أم أن الوجود هو الأصيل، إذ بالتالي هناك حيثيتان منتزعتان من الموجود الخارجي الواحد في حال كونه واحدا، وهاتان الحيثيتان متغايرتان، وأحدهما أصيلا أو إحداهما أصيلا والآخر أو الأخرى اعتبارية. هذه المقدمة سواء توصلنا إلى القول بأصالة الوجود أو إلى القول بأصالة الماهية فلا بد أن نقول بها. فكيف أيها المصنف تجعلها من ثمرات القول بأصالة الوجود ومما يتفرع على القول بأصالة الوجود؟ من هنا كان لابد لنا من تفسير كلام المصنف في هذا المطلب بما يخرجه عن كونه نفس المطلب السابق الذي قدمنا به أمام البحث عن أصالة الوجود واعتبارية المن. لذلك نقول ذلك البحث الذي كان هناك في مقدمة البحث عن الأصالة كان موضوعه الحيثيتان الذهنيتان أو الحيثيتين الذهنيتين للماهية والوجود، أو فقال ذلك البحث كان بحثا مفهومياً. هناك أردنا أن نقول إن الذهن باستطاعته أن يكون صورتين، وإحدى الصورتين تغاير الأخرى وليست نفسها وليست جزءا منها. أما فيما نحن فيه فالكلام ليس عن الصور الذهنية، الكلام عن الوجود الأصيل والماهية الاعتبارية، أنه بعد أن أثبتنا أصالة الوجود فلا محالة لا يمكن أن يكون جزءا من ذات الماهية ولا عين ذات الماهية. ومعلوم أن الوجود الذي نصفه بأنه أصيل ليس هو المفهوم الذهني للوجود، ليس الصورة الذهنية للوجود هي الأصيل. فمحل البحث إذن إنما هو عن الوجود الأصيل، أن الوجود الأصيل غير الماهية، مباين للماهية، زائد على الماهية وليس ذاتها. نعم العقل لمكان أنسه بالماهيات، ولأن أكثر ما يتعامل معه هو الماهيات، فلذلك يجعل الوجود عارضا على الماهية ويحمل الوجود على الماهية. وإلا ففي حقيقة الأمر والواقع كما ذكرنا مرارا فليس في عالم الأعيان إلا الوجود الأصيل. إذن حيث إنه ليس في الخارج إلا الوجود، وحيث إن الماهية اعتبارية ولها مصداق في الخارج، فهل مصداقها غير مصداق الوجود؟ فهل لها تحقق في مصداق غير المصداق الذي يتحقق فيه الوجود؟ الجواب ما هو؟ أنها تتحقق خارجا في ذات المصداق الذي هو مصداق للوجود بالذات. غاية الأمر أن ما يتراءى لنا من المغايرة بينهما فإنما هو بلحاظ أن العقل له القدرة على أن ينتزع حيثية الماهية من هذا المصداق ثم يتسامح تسامحا اضطراريا فيصفها بأنها موجودة، وإلا ففي الحقيقة أيضا هي لا مصداق لها بالذات، وإنما مصداقها مصداق الوجود. إذن من متفرعات القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية أنه لا محالة، إذا كان الوجود أصيلا فلا بد وأن يكون غير ذات الماهية لا عين ذاتها ولا جزء ذاتها. ثم يستدل المصنف لهذا المطلب بأدلة تقدمت معنا في بداية الحكمة، وهي في حقيقة أمرها منبهات وليست بأدلة وبراهين، وأمرها في غاية الصدق. من جملة الأدلة على ذلك أن الماهية يصح سلب الوجود عنها، فلو كان الوجود عين الذات أو جزء الذات فما صح ذلك كما لا يكون. أيضا من جملة الأدلة على ذلك أن الماهية في كثير من الأحيان لكي تتصف بالموجودية فاتصافها بالموجودية بحاجة إلى دليل، فليس اتصاف كل ماهية بالوجود بديهيا، وعلى هذا الأساس فبعضه بديهي وبعضه نظري، مع أنه لو كانت الموجودية عين ذات الماهية أو جزء ذات الماهية لكان ثبوتها للماهية أوليا، وحينئذ فلا يحتاج إلى دليل كما هو واضح. من جملة الأدلة على ذلك أن الماهية إذا أخذت بما هي في ذاتها كانت متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فلو كانت الموجودية جزء الذات لاستحال ذلك، بل كانت حينئذ منحازة إلى الموجودية على حساب العدم. فأنتم ماذا تقولون؟ بأنها من حيث ذاتها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. هذه مجموعة من المنبهات التي استعرضها المصنف فيما نحن. إذن خلاصة البحث كلامنا هنا عن الماهية بالحمل الشائع، أي عن المصداق المفروض للماهية وعن المصداق المتحقق للوجود بناء على ما ذهبنا إليه من أصالة الوجود. فهذان المصداقان هل بينهما اتحاد في الذات بأن يكون أحدهما جزء ذات الآخر أو تمام ذات الآخر؟ قلنا يستحيل ذلك لمجموعة من الأدلة المذكورة هنا، وأيضا لدليل أشرنا إليه أن الماهية اعتبارية والوجود أصيلا، وما كانا متخالفين بالاعتبارية والأصالة فلا يعقل أن يكون أحدهما جزءا للآخر ولا عينه، إذ لازم ذلك إما انقلاب الاعتبارية أصيلا أو انقلاب الأصيل اعتباريا، وهذا خلق هذا محال. بينما البحث السابق عن ماذا كان؟ عن مفهوم، عن الصورة الذهنية، ماذا تفهم، ماذا يفهم ذهنك من الوجود وماذا يفهم ذهنك من الماهية. محل الكلام ليس فيما هو مفهوم للذهن من الحيثيتين، بل في المصداق المفروض لهما. غاية الأمر أنه بعد أن أثبتنا أن الوجود هو الأصيل فمصداقه ليس مفروضا فقط، بل هو متحقق، بل هو عين التحقق. بينما الماهية حيث كانت اعتبارية فلا مصداق لها إلا بحسب الفرض والتقدير، يعني فليس لها إلا المصداق الذهني. إذن فبين الوجود والماهية اتحاد مصداقي بالمعنى الذي ذكرناه سابقا، أن الموجود حقيقة هو مصداق الوجود وأن الماهية موجودة به، فليس للماهية بذاتها مصداق. نعم لها مصداق بالعرض، فهذا المصداق الخارجي وجودا ليس إلا، لكن الذهن يتسامح فيحمله على الوجود فيحمله على الماهية ويعتبر أن الماهية هذا مصداقها أيضا كما أن هذا المصداق كان مصداق الوجود. إذن فبينهما مغايرة بحسب التحليل العقلي، ولكن بينهما اتحاد بحسب الوجود الخارجي. والاتحاد كما الآن ذكرنا وأشرنا وكررنا ذلك مرارا، الاتحاد ليس بمعنى الانضمام وأن لهذا مصداقا وللآخر مصداقا آخر، بل بمعنى أنه ليس في البين إلا مصداق واحد وهو مصداق الوجود بالذات ومصداق الماهية بالعرض. بعد ذلك يتعرض المصنف رحمة الله تعالى عليه للحديث عن الاختلافات الماهوية ودور هذه الاختلافات في عالم الوجود. الماهية وإن كانت اعتبارية إلا أنها كما عرفنا سابقا في محله مثار الكثرة والاختلاف، فإن الماهية الإنسانية تتميز عن ماهية الفرسية بجزء الذات، تتميز مثلا عن ماهية الحجر مثلا بتمام الذات أو بجزء الذات وهكذا، أو تتميز عن ماهية البياض مثلا بتمام الذات وهكذا. فإذا الماهيات مثار الكثرة والاختلاف، الماهيات مناط التمايز بين الأشياء. فهذه الماهية لما كانت اعتبارية فما هو حال هذه الاختلافات التي فيها؟ فهل هذه الاختلافات التي توجدها الماهية بين الأشياء اختلافات حقيقية أم ليست اختلافات حقيقية؟ لما كانت الماهية اعتبارية فلا يعقل للاختلافات الناتجة عن الماهية إلا أن تكون اختلافات اعتبارية في حقيقة الأمر. غاية الأمر أننا هنا بحاجة إلى فهم حقيقة الماهية لكي نقتنع بهذا المطلب ولكي تندفع الإشكالات عنه. الماهية بحسب النظر الدقي وإن كانت حيثية مغايرة لحيثية الوجود، إلا أنها في حقيقة الأمر ليست إلا نحو الوجود وحده، فما هو متحقق في الخارج ليس إلا الوجود. غاية الأمر أن الوجود لما كان ذا مراتب كما سيأتي إثباته، وكانت هذه المراتب بينها امتيازات واختلافات، وكانت كل مرتبة من مراتب الوجود باستثناء مرتبة الواجب تبارك وتعالى تنتهي عند حد وتقف عنده ولا تتجاوزه، انتزع العقل من هذه القطعة من الوجود، من هذه المرتبة من الوجود حدا. هذا الحد في حقيقة أمره حد عدميان ليس بخارج عن الوجود نفسه، وإنما مرده إلى سلب هذا الوجود الخاص عن ذاك الوجود الخاص. فالوجود إذا أردنا أن نتحدث عنه فهو قطعة واحدة متكاملة. غاية الأمر أن الموجودات الخاصة يتميز بعضها عن بعض، وسيأتي أن تمايزها فيما بينها إنما هو بالوجود، لكن كل موجود له سعة وجودية تتناسب مع شأنه. فوجود المعلول أضعف من وجود العلة، ووجود العلة أقوى من وجود المعلول، ووجود الممكن أضعف من وجود الواجب، ووجود الواجب أقوى من وجود الممكن. فليس لكل مرتبة تلك السعة الوجودية التي تخولها أن تحوز على جميع المراتب وعلى جميع الكمالات الوجودية، بل هناك وجودات مقيدة بفقدان كمالات معينة. مثلا وجود المعلول وإن كان وجودا وفيه نور الوجود، إلا أنه محروم من الكمال الوجودي الذي في درجة وجود العلة. فالفاصل بينه وبين وجود العلة ما هو؟ ليس إلا أن وجود المعلول لا يتوفر على كمال العلة. الفرق بينهما ما هو؟ فقط في حيثية عدمية. هذه الحيثية العدمية ما هي؟ أن هناك كمالا في العلة في رتبة وجود العلة، هذا الكمال لا نجده في رتبة وجود المعلول. فالفرق بين الوجودين ما هو؟ الحد الفاصل بين الوجودين ما هو؟ عدمي. أن هذا الوجود الذي هو وجود محض، والذي هو وجود المعلول، والذي هو فيه نورية الوجود، فاقد لشيء من كمالات العلة. إذن الحيثية التي نتحدث عنها ما هي؟ الفقدان. لذلك الذهن ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يأتي إلى قطعة وجود الممكن فيؤطرها بإطار، يجعل لها حدا وهميا، حدا خياليا، لا يرى، لا يلمس، لا يحس. هذا الحد هو عبارة ماذا؟ هو إشارة إلى أن هذا الوجود هو في مرتبة ناقصة إذا ما قيس إلى الوجود الآخر. طب لذلك يأتي مثلا إلى الإنسان، بين الإنسان مثلا وبين لنفترض بين الملائكة، وجود الإنسان أضعف من وجود الملائكة. لماذا؟ لأن في الإنسان جنبة الحيوانية التي تقتضي ماذا؟ حرمانه من الكمالات الوجودية التي يتمتع بها العقل المجرد. إذن الحيوانية وإن عبرنا عنها بأنها ماهية، إلا أنها بالتحليل ما هي الحيوانية؟ عبارة عن فقدان كمالات العقل المجرد وانغماس الإنسان في عالم الشهوة والهوى وما إلى ذلك. إذن الفرق بين الإنسان وبين الملك، الإنسان حيوان والملك عقل. نحن ماذا؟ أنسنا أكثر بالماهيات، نفرق بينهما بلحاظ ماهي. لكن الفرق على وجه التحقيق بحسب الدقة العقلية ما هو؟ أن الحيوانية التي ابتلي فيها الإنسان جعلته يحرم من كثير من الكمالات التي يتسم بها العقل المجرد مثلا. فلذلك حيثية الحيوانية التي هي حيثية ماهوية تعبر عن حيثية نقص في الإنسان ليست موجودة في الملك. فالماهيات وإن كانت أذهاننا تأنس بها، إلا أن مردها، إلا أنها ليست أمورا واقعية، وإنما هي حدود عدمية يفترضها الذهن ويخترعها الذهن في مقام التمييز بين الموجودات. فلذلك هذا الاختلاف الذي في الماهية، إذا نظرنا إلى الماهية بما هي فهي اعتبارية، فلا بد وأن يكون الاختلاف اعتباريا. لكن إذا نظرنا إلى الماهية على أنها انعكاس للوجود، حد للوجود، نحو للوجود، فحينئذ الاختلافات الماهوية مردها إلى أين؟ إلى اختلافات وجودية. فهذا البيان في غاية الدقة، لأنه نحن الآن كيف بدأنا البحث؟ قلنا الماهية اعتبارية، والماهية مصدر الاختلاف والكثرة. فالكثرة والاختلاف ماذا يجب أن تكون؟ يجب أن تكون اعتبارية، لأن الماهية ماذا؟ اعتبارية، فلا تولد إلا اختلافات اعتبارية. مباشرة يطرأ إلى ذهننا إشكال وذكره بعضهم على كل حال. ما هو هذا الإشكال؟ أنه حينئذ يلزم أن يكون الفرق الموجود بين الإنسان والفرس فرقا اعتباريا، وهذا لا يمكن الالتزام به. الناطقية تقتضي ماذا؟ تقتضي واقعا وفي حقيقة الأمر أن يصبح الإنسان مفكرا. الصاهلية لا تقتضي أن يكون مفكرا. لو كان هذا الاختلاف اعتباريا كان الإنسان والحيوان، الإنسان والفرس شيئا واحدا، كان العلة والمعلول شيئا واحدا، وهذا لا يمكن الالتزام به بحالا من الأحوال. نحن كيف أجبنا عن ذلك؟ أن الماهية لها لحاظان، لحاظ لها بما هي، وحينئذ تكون اعتبارية مفروضة من الذهن فرضا، اخترعها الذهن تسهيلا لنفسه لفهم نظرية الوجود. وإلا فلها لحاظ آخر هو الذي تقتضيه الدقة العقلية. ما هو هذا اللحاظ الآخر؟ أنها يرحمكم الله أنها ليست إلا الحدود الفاصلة بين الوجودات المتأصلة. وإذا كانت كذلك فكل ماهيتان، فالماهية ليست هي التي تثير الكثرة والاختلاف، وإنما الماهيات تحكي عن الاختلافات الوجودية التي بين الوجودات الخارجية. يعني الحيوانية وإن عبرنا عنها بحيثية ثبوتية إيجابية، إلا أن مردها في حقيقة الأمر إلى ماذا؟ إلى حيثية نقص تميز بها الموجود الأدنى عن الموجود الأعلى. يعني هناك حيثية كمالية في الموجود الأعلى فقدها الموجود الأدنى، فنحن تسامحا وتسهيلا اخترعت عقولنا مفاهيم وجودية ماهوية نسميها مثلا بالحيوانية تارة أو بالجسمية تارة أخرى وهكذا. فإذا هذه الاختلافات الماهوية إن أخذت الماهية بما هي كانت الاختلافات محض اعتبارية، لكن إن نظرنا إلى الماهيات على أنها ماذا؟ على أنها حدود الوجودات، الحدود العدمية التي يأخذها العقل من الموجودات، فحينئذ ليست هي مسار الكثرة، وإنما هي تحكي عن الاختلاف الذي أثاره الوجود. والاختلافات الوجودية كما ستأتي، الوجود هو تمام ما به الامتياز وهو تمام ما به الاختلاف. إذن هذه الشبهة التي ذكرناها قبل قليل، أنه لو قلنا بأن الاختلافات اعتبارية أو بأن الماهية اعتبارية، لازم ذلك ما هو؟ أن لا يكون هناك اختلاف بين الفرس وبين الإنسان. مثل هذه الشبهة صارت سهلة الاندفاع، فإن الاختلاف بين الحيوان والفرس واقعيان، لكن ليست الماهية من أثاره، بل الذي أثاره أن رتبة وجود الإنسان هي أشرف من رتبة وجود الفرس وهكذا. فإذا طبعا يعني أنا الآن أشير إلى كلام الشيخ الفياضي حفظه الله، واحد من الأسباب التي جعلته يقول بأصالتهما معا هو ماذا؟ هو هذه الشبهة، أنه إذا كانت الماهية اعتبارية وهي مسار الكثرة والاختلاف، فالاختلافات بين الوجودات ماذا ستكون؟ اعتبارية. نحن ماذا قلنا؟ الاختلافات إنما تكون اعتبارية إذا قارنا بين ماهية وماهية. إذا أخذنا الماهية في حد نفسها بالقياس إلى ماهية أخرى في حد نفسها، أما إذا تعاملنا مع الماهيات كما هو مقتضى التحقيق، كما هو مقتضى القول بأصالة الوجود على أنها ليست سوى حدود عدمية. الآن حيوانية ماهية، والحيوانية تعبر عن شيء موجود في الإنسان، هذا بالتعبير العرفي هكذا نقول، لكن بالدقة العقلية الحيوانية أمر عدمي. لماذا؟ لأنها تشير إلى حيثية نقصان، لذلك كان الواجب تعالى لا ماهية له، لأن الماهية إنما هي الحد، والواجب تعالى لا يحد، لأن الماهية تعبير عن النقص، والواجب تعالى ليس فيه نقصا. فالماهيات التي تزعمون أنها مثار الكثرة ليست كذلك حينئذ بالدقة العقلية بالنظر الدقي، وإنما هي مجرد حاكم عن الاختلافات الوجودية بين المراتب المختلفة. غاية الأمر أن الذهن بدل أن يعبر عن هذه الحيثيات والاختلافات بنص العدم بألفاظ العدم، كان يقول الإنسان ليس صاهلا والحيوان ليس ناطقا، ماذا اخترع؟ اخترع لفظا يدل على حيثية ثبوتية هي الحيثية المهوية. هذا ما يصرح به القائلون بأصالة الوجود، وهذا رأيهم وهذا معتقدهم. لذلك لا يلزم من القول باعتبارية الماهية القول بأنه الاختلافات التي نشاهدها بوجداننا بين الأشياء أن تكون اختلافات اعتبارية، بل هي اختلافات واقعية، لكن لا لأن الماهية أصيلة، بل لأن الوجود الأصيل وجود ذو مراتب مختلفة متفاوتة فيما بينها بالوجود نفسه، كما سيأتي إثبات ذلك في محله. الآن تعال نقرأ هذا المقدار.
الصاهلية يعني تصير تمثل عن مرتبة، تمثل مرتبة من مراتب الوجود.
نعم بالدقة هكذا هم يصرحون بأنه بالنظر الدقيق هذا هو الحق. نعم نحن في مقام الذهن الآن بعد قليل سنأتي أن الذهن يتوسع رأي المصمم يتوسع توسعات اضطرارية الذهن حتى يسهل على نفسه عملية الانتقال بين المعلومات أو من المعلوم إلى المجهول يضطر إلى أن يخترع مفاهيم تسهل عليه عملية التنقل هذه فلذلك اخترع المفاهيم المهوية وفرضها موجودة وفرض لها ثبوتا وإلا ففي الحقيقة ليست الحيثية المهوية إلا حيثية العدم والعجز والنقصان التي في الموجود الخارجي راجعوا كلماتهم على كل حال هم يصرحون بذلك بأكثر من موقف
شغلي مهتم تقدم معنا أن الوجود هو أصيل غير مركب فنحن قلنا وجود واحد وهذا الاختلاف الواقع يبين أنه ليس نحن وجود واحد فإذا أنت عم تقول أنه
الوجود وجود واحد لكن وحدته سيالة وحدته مشككة ليس بمعنى الواحد الشخصي سيأتي
حتى السيارة مثلا بالنسبة للملائكة وجود الملائكة كيف ما نعبر عن هو وجود أشرف؟
نعم
طيب نحن إذا تغلبت العقل عندنا على الشهوة نكون أشرف من الملائكة
نعم هذا نعم أنا هذا المثال كان لابد أن أستدرك هكذا لكن أنا ذكرتها أنه عادة مثلا الملك من هذه الناحية أشرف وإلا لقد كرمنا بني آدم هذا كان ينبغي أن نستدرك وعلى كل حال يعني هذا يرتبط بخصوصية المثال لكن سيأتي في محله أنه عندما نبحث عن أن الوجود حقيقة واحدة ما المراد من وحدة حقيقة الوجود؟ هل المراد الوحدة الشخصية؟ أم المراد الوحدة النوعية السيالة العامة؟ يعني سيأتي هناك نظريات متعددة وحدة الوجود وكثرة الموجود أو وحدة الوجود والموجود أو كثرة الوجود والموجود هذا كله سنتعرض له في محل وسادسا أن الوجود عارض للماهيات طبعا كما أشار هنا الشيخ الفياضي حفظه الله عنوان هذا الفرع السادس ينبغي أن يكون أن الوجود مغاير للماهية لأن العروض فرع المغايرة والحكم الذي صب المصنف اهتمامه عليه هنا هو أن يثبت أن الوجود مغاير للماهية بدليل الأدلة التي ستأتي الآن هذه مثلا ومن الدليل على ذلك جواز سلب الوجود عن الماهية هذا ليس دليلا على العروض هذا دليل على المغايرة التي يتبعها عروضا أن الوجود عارض للماهية بمعنى يفسر العروض بمعنى أن للعقلي أن يجرد الماهية عن الوجود فيعقلها وحدها من غير نظر إلى وجودها ثم ماذا؟ ثم يعرض الوجود عليه هذه لابد منها أيضا هذه التتمة كما صنع ذلك المصنف في البداية فليس الوجود عينها ولا جزءا لها ومن الدليل على ذلك طبعا تعبيره ومن الدليل إشارة إلى التضعيف كما هو واضح جواز سلب الوجود عن الماهية واحتياج اتصاف الماهية بالوجود إلى دليل وكون الماهية أدلة متعددة وكون الماهية متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم ولو كان الوجود طبعا أدلة متعددة لكن المناط فيها واحدة أنه لو كان الوجود جزءا أو عينا للماهية لما أتى ذلك لما صح شيء من ذلك والمغايرة كما عرفتا عقليتان فلا تنافي اتحاد الماهية والوجود خارجا وذهنا اتحاد الماهية والوجود خارجا واضح لكن اتحادهما ذهنا كيف هذا أشرنا إليه في الدروس السابقة أن الماهية إذا لاحظها الذهن فقد وجدت في صقع النفس والنفس موجود خارجيا فكذا ما يحل في هذه النفس من الصور فتكون الماهية حينئذ موجودة في الخارج إلا يعني شوف في عين أنك تلاحظها من حيث هي كما ذكرنا سابقا فأنت تثبت لها الوجود غاية الأمر أنه وجود ذهني لذلك الماهية إن فرضت خارجية كانت متحدة مع مصداق الوجود الخارجي وإن اعتبرت ذهنية كانت متحدة مع مصداق الوجود الذهني يعني ماذا؟ الماهية توجد بالوجود في الوعاءين في وعاء الخارج كما في وعاء الذهن هذا هو المقصود من العلم فليس هناك إلا حقيقة واحدة شوف الآن عبارات المصنف ليس هناك إلا حقيقة واحدة هي الوجود لمكان أصالته واعتباريتها فالماهيات المختلفة يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف. الآن هذا إشارة إلى دفع الإشكال المقدر، أن المهية إن كانت اعتبارية فكيف تأثر بها الوجود الأصيل؟ الوجود يختلف بتبع اختلاف المهية، فصار وجود الإنسان شيئا ووجود الفرس شيئا آخر. شوف، من غير أن يزيد على الوجود شيئا. إذن هذا الاختلاف مرده إلى أي شيء؟ إلى الاختلاف في نفس الحقيقة الوجودية. وهذا معنى قولهم إن الماهيات أنحاء الوجود. وإلى هذا الاختلاف الذي بين الماهيات يؤول يرجع ما بين الماهيات الموجودة من التميز والبينونة واختلاف الآخر. يعني هذا الاختلاف الذي أرجعنا إلى الاختلاف الوجودي يرجع إليه كل اختلاف متصور في الماهيات من ناحية الآثار أو من ناحية الذات أو من ناحية انفصال بعضها عن بعض وتميز بعضها عن بعض. وهذا هو معنى قولهم إن الماهيات حدود الوجود، فذات كل ماهية موجودة حد لا يتعداه وجودها. ويعني شوف، مثل الآن إذا نريد أن نشبه مثلا كالكرة الأرضية التي تقسم بخطوط طولا ودرجات عرضا، لكنها ماذا؟ خطوطا وهمية، والحال أنه وجود واحد سيال. طبعا هنا فيما يتعلق بالحقيقة الوجودية سيأتي أنه وجود سيال، بمعنى أن الممكنات حقيقة وجودها ما هي؟ التعلق بالعلة، التعلق بالواجب تبارك وتعالى، الارتباط التام بالباري تبارك وتعالى. فلذلك وجود واحد سيال. يأتي الذهن ويقول هذه المرتبة أزيد من تلك المرتبة، فيجعل لتلك المرتبة حدا ودائرة لا تتخطاها، فهي حدود وهمية عدمية يفترضها العقل تسهيلا، لأن الإنسان أكثر تعامله مع الجزئيات وأكثر تعامله مع الماهيات. فذات كل ماهية موجودة حد لا يتعداه وجودها. شوف العبارة، كل ماهية ماذا؟ موجودة. أما الماهية التي لم تفرض موجودة فليست حدا أصلا، ليست حدا للوجود، ليست نحوا للوجود، وإنما تكون نحوا للوجود إذا فرضت موجودة. حد لا يتعداه وجودها، ويلزمه سلوبا. يعني الآن تمام قدرة هذا الوجود انتهت عند هذا الحال. ما هو لازم ذلك؟ أن هذا الوجود لا يستطيع أن يتصف بكمال الفلان، أن هذا الوجود لا يستطيع أن يتصف بذلك الكمال، لا يستطيع أن يأخذ كمال العلة وهذا. فالسلب لازم لانتهاء الحد الوجودي، لأنه جزء من الوجود، حتى يلزم أن يكون الوجود الناقص مركبا من وجود وعدم كما سيأتي في محله. ويلزمه سلوب بعدد الماهيات الموجودة الخارجة عنها. فماهية الإنسان الموجودة مثلا حد لوجوده لا يتعداه وجوده إلى غيره، فهو ليس بفرس وليس ببقر وليس بشجر وليس بحجر إلى آخر الماهيات الموجودة المباينة للإنسان. طبعا الاختلافات المهوية ليست دائما تميز بين الوجود النازل والوجود الأقوى، لو تستطيع أن تميز أيضا بين الوجودات التي في عرض واحد، التي في رتبة واحدة كما مثل المصنف. وإلا فإذا أردنا الدقة، التمييز بين المراتب الأعلى والأشد لا يكون بالتمييز المهوي أصلا. الأشدية والأشرفية والتقدم الموجودة في العلة إنما مرجعها إلى اختلافات الوجودية التي لا يوسط العقل لها الماهية كي يعبر عنها. وسابعا، هذا الأمر السابع عقده المصنف رحمة الله تعالى عليه للحديث عن معنى نفس الأمر، وجعله من فروع القول بأصالة الوجود. فإنك بمجرد أن تفرض أصيلا وواقعية، وبمجرد أن تثبت أن ما سواه من الماهية والعدم فهو اعتباري باطل الذات، فحينئذ ليس فيها عالم الأعيان، ليس في عالم الحقية ما يكون واقعيا إلا بتبع ذلك الوجود الأصل. هذه كمقدمة أمام البحث، أن هذا البحث ما دخله بما نحن فيه. من هنا وقع الكلام بينهم في أنه إذا كان لدينا قضية من القضايا، فصدق هذه القضية كما تقدم في محله إنما هو بمعنى كون القضية مطابقة للواقع، وحيث إن الواقع ليس إلا الوجود، فهذا يعني أن القضية لكي تكون صادقة فيجب أن تكون مطابقة لما هو بحسب الوجود الأصيل ثابت ومتقرر، وكل قضية لا تكون كذلك فهي ليست بصادقة وليست بحق. لكن المشكلة التي واجهتنا أن القضايا التي نتعامل معها منها ما له مطابق في الخارج، ومنها ما له مطابق في الذهن، ومنها ما ليس له مطابق لا في الخارج ولا في الذهن. لأن القضية تارة تكون بتقسيم من التقسيمات خارجية، وأخرى تكون ذهنية، وثالثة تكون اعتبارية. القضية الخارجية في محل الكلام نريد منها ما موضوعها متحقق بنفسه خارجا، والقضية الذهنية ما موضوعها ليس متحققا في الخارج وإنما هو متحقق في الذهن. القضية الاعتبارية ما ليس لموضوعها مصداق لا في ذهن ولا في خارج، وإنما يفترضه العقل والذهن فرضا ويعتبره اعتبارا. نستطيع أن نمثل لكل واحدة من هذه القضايا، كما تقول مثلا زيد قائما، فإن زيدا بنفسه موجود في الخارج واتصافه بالقيام اتصاف خارجي. وكما تقول مثلا في مثال القضية الذهنية الإنسان نوعا أو الحيوان جنسا وما إلى ذلك، فإن الإنسان ليس من المفاهيم الاعتبارية التي ليس لها مصداق خارجا، بل له مصداق خارجا. غاية الأمر أن الإنسان بما هو إنسانان إنما يوجد أين؟ موطن وجوده الذهن. أما في الخارج ما يوجد إنما هو مصادقه وأفراده. فالإنسان بما هو مفهوم كليا ليس خارجيا، هذه القضية قضية ذهنية. مثال القضية الثالثة التي سميناها بالقضية الاعتبارية، كما تقول مثلا العدم باطل، فإن العدم ليس من الممكن أن يتحقق له مصداقا لا في الخارج ولا في الذهن، وإنما يفترض العقل له مصداقا، أو فقل يخترع مفهوما من لا مصداق، فتسمى القضية بالقضية الاعتبار. أنتم حيث أثبتتم أن الوجود هو الأصيل، فالقضية لكي تكون صادقة لكي تكون حقا فيجب أن تطابق الواقع الذي هو هذا الوجود الأصيل، فتواجهنا مشكلة في كل من القضية الذهنية والقضية الاعتبارية. أما في القضية الخارجية فلسنا أمام أي مشكلة، لأن المفروض أن هذه القضية على ما هي عليه لها وجود وتحقق ومطابق في عالم الخارج والواقع والوجود الأصلي. فلكي تتأكد من صحة قولك زيد قائما، فالحل هو الرجوع إلى عالم الوجود الأصلي لترى أنه هل يكون متصفا بالقيام أو ليس متصفا بالقيام. فإن كان كذلك تطابقت النسبة المنفوضة في القضية مع النسبة المحكية الخارجية فحصل الصدق في القضية، فحكمنا عليها بأنها صادقة. أما القضية الذهنية كقولنا الإنسان نوعان، فهذه لا مطابقة لها خارجيا حتى نقيسها على هذا المطابق لنرى هل انطبقت عليه تماما فتكون صادقة وإلا فتكون كاذبة. فما العمل حينئذ؟ المصنف في بداية البحث يستعرض نظرية مشهور القائلين بأصالة الوجود، وإلا فهو في هذا البحث استعرض نظريات أربع: نظرية للمشهور، نظرية للخواجة الطوسي، نظرية للمولى السبزواري، ونظرية تبناها هو في هذه المسألة. الآن الكلام في بيان نظرية المشهور. قالوا: القضية إذا كانت ذهنية فهي وإن لم يكن لها مطابق بنفسها بحسب الوجود الخارجي إلا أن لها مطابقا ذهنيا، أو فقال لها مطابقا بحسب عالم الوجود الذهني. والوجود الذهني وإن كان باعتبار ومن زاوية ومن جهة ليس خارجيا إلا أنه بلحاظ آخر باعتبار آخر من زاوية أخرى فهو وجود خارجي، وذلك لما ذكرناه قبل قليل أن الوجود الذهني ما هو إلا نحو من وجود الصور والمعقولات في سطع النفس، والنفس موجود خارجي، فما ينطبع في هذا الموجود الخارجي لا يعقل إلا أن يكون خارجيا أيضا. فالقضية الذهنية لها مطابق ذهني، وهذا المطابق وإن كان ذهنيا باعتبار إلا أنه ماذا؟ خارجي باعتبار آخر. هو ذهني من ناحية ماذا؟ أنه يحكي عما في الخارج، لكنه من ناحية نفس ذاته فهو واقعي. يعني الآن مثلا، طبعا هذا سيأتي توضيحه في المرحلة الثالثة عند الكلام عن الوجود الذهني، لكن الآن نسأل هذا السؤال. الآن مثلا أنا أتصور صورة الكتاب، خب هذه الصورة ليست عين الكتاب الموجود خارجا بلا شك ولا ريب، لكن هل هذا يعني أن تصوري لصورة الكتاب أمر خرافي خيالي من محض الخيال، أم أنني حقا وحقيقة تصورت صورة الكتاب؟ والدليل على ذلك أن النفس كثيرا ما تنفعل بالصور التي تستحضرها والتي تنتقش في صفحتها، فتفرح تارة وتحزن أخرى وهكذا، هي بلحاظ نفسها موجود خارجي. فالقضية الذهنية يكفي أن يكون لها مطابق ذهني حتى نقول هي قضية صادقة، لأن هذا المطابق وإن كان ذهنيا باعتبار إلا أنه خارجي باعتبار آخر، وما دام خارجيا فنكون قد عرضنا القضية إذن على ماذا؟ على الوجود الأصيل، على الواقع، على الواقعية، وبالتالي فنستطيع أن نحكم عليها بأنها قضية صادقة. هذا فيما يتعلق بالقضية الذهنية. إذن الأمر فيها سهل، وإنما الكلام في القضية الاعتبارية. فما هو المناط في حكمنا عليها بالصدق، وما هو المناط في حكمنا عليها بالكذب؟ إن قلت مطابقتها للواقع، قلنا الواقع هو الوجود الأصيل، وهذه لا مصداق لها لا في ذهن ولا في خارج، فليس لها مطابق في عالم الوجود الأصيل، فكيف نحكم عليها حينئذ بالصدق أو بالكذب؟ وحيث إننا بوجداننا نحكم عليها بالصدق أو بالكذب، فهذا يعني أنه لا بد أن نفرض مطابقا ما تعرض عليه هذه القضية، تعرض عليه هذه القضية فتطابقه فتصدق أو لا تطابقه فتكذب. إذن نحن أمام نوع جديد من الثبوت، نحن أمام نوع جديد من المطابق. هذا المطابق يفترضه الذهن افتراضا، يعتبره اعتبارا. هذا الذي يعبر عنه في علم الأصول بأن مثلا أن الاعتباريات لا وجود لها إلا أين؟ إلا في عالم الاعتبار الذي هو عالم الثبوت فرضه الذهن واعتبره، ثم بدأ يقيس القضايا الاعتبارية عليه ليرى أيها الصادق وأيها الكاذب. السؤال هنا كيف يمكن لنا أن نربط بين هذا العالم الاعتباري الجديد وبين عالم الوجود الأصيل؟ لأن كل ما سوى الوجود الأصيل فهو عندنا ماذا؟ فهو عندنا لا واقعية له. وعلى هذا الأساس فإذا قلتم صدق القضية الاعتبارية بمطابقتها لعالم الاعتبار، فعليكم أن تبرزوا لنا علاقة بين عالم الاعتبار وبين الوجود الواقعي الوجود الأصيل. فهل تستطيعون ذلك؟ قالوا نعم. بيان ذلك يحتاج هذا إلى بيان يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.
اللهم صل على محمد.